قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف بعد أن ذكر أبوابا سبقته في بيان الشرك بالله عز وجل، وأنه من الذنوب التي لا يغفرها الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأراد أن يبين أن هناك أنواع يقع الناس فيها ظنا منهم أنها لا تكون شركا، بل يزعمون على أنها تكون في من باب الرقى. فأراد المؤلف أن يورد الأحاديث الدالة على أن من تعلق شيئا من هذه الأمور ويعتقد فيها أنها ترفع البلاء إذا نزل به أو تدفعه قبل أن ينزل به، فذلك شرك بالله عز وجل. ثم أورد الآية وهي قوله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. فقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة قد تكون من صفر من حديد، أو خيط يعقد فيه عقد. يذهب بعض الناس إلى من يعملون مثل هذه الأعمال، وهي نوع من أنواع الدجل على العامة المساكين، فيأتي ويعقد له خيط فيه عقد وينفث فيه ويقول: هذا ينفعك. وهم لا يعطون مجانا، بل يأخذون من الشخص الذي يقدمون له مثل هذا العمل أجرة على ذلك. هنا الحلقة والخيط ونحوهما إذا لبسها الإنسان لرفع البلاء الذي نزل به، عنده مرض أصابه شيء، فيأتي لمن يعمل له مثل ذلك العمل من أجل أن يرفع هذا الشيء الذي نزل به، أو يأتي من باب الاحتياط يعمل مثل هذا العمل حتى أنه لا يصاب بشيء. ففي كلا الأمرين هذا شرك بالله عز وجل، لأنه تعلق بمخلوق، وهذا ليس من الأمور التي يتعالج بها لا شرعا ولا قدرا، أي ليست من الأمور المشروعة أن الإنسان إذا مرض ذهب إلى آخر فيعمل له حلقة من حديد أو صفر صفر يعني من الصفر، أو يعمل له خيط يعقد فيه أشياء ثم يعطيه يلبسه. هذا لم يرد الحديث بمثل ذلك، وليس فيه تجربة عند الناس مثل هذا. إذن هذا العمل ليس من الشرع، والضر لا يرفعه إلا الله ولا يدفعه إلا الله، أي لا يرفعه إذا نزل بالإنسان إلا الله عز وجل، ولا يدفعه قبل أن ينزل به إلا الله. أما مثل هذه الأعمال فلا تفيد المسلم شيئا. والآية الصريحة قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام من الأوثان من السحرة ممن يعمل مثل هذه الأعمال، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إذا قدر الله عليك مرضا أو مصيبة هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه الأشياء التي تتعلقون بها وتدعونها من دون الله عز وجل هل تكشف الضر الذي أراده الله لي وأنزله بي؟ هذا لا يمكن. وكذلك هل هذه الأشياء هل تكون ممسكة لرحمة الله عز وجل إذا أراد الله أن يرحم عبده؟ هذا لا يستطيع أن يعمله إنسان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن يدفعوا عنك شيئا لن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، فما كتبه الله لك لا يمكن أن يمنعه أحد، وما كتب عليك لا يمكن أن يمنعه أحد. وهذا سبيل المتوكلين على الله عز وجل. أما العلاج من المرض إذا نزل بالإنسان فهذا الباب مفتوح، تذهب إلى الطبيب إذا كان طبيبا يعني غير شرعي يعني غير متخصص في الطب المعاصر، مثلا عنده خبرة فيما يعمله إما بالكي وإما بنوع من الأعشاب شيء مجرب للتداوي فهذا لا شيء فيه، ولكن يعمل لك خيطا أو صفرة حديدة يعلقها في جنبك أو في أي مكان فهذه لا تنفع شيئا، وهذا مما يتعلق به الناس. ولهذا أورد الحديث عن عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، يعني ما هذه الحلقة التي تلبسها؟ قال من الواهنة، وهو عرق يأخذ في المنكب، عرق يأخذ من المنكب يسمى الواهنة، فيعملون مثل هذا العمل ظنا منهم على أن ذلك المرض يرفع بمثل هذا العمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وأنت متعلق بهذه الحديدة من الصفر أو من الحديد أو من أي نوع من الأنواع لو مت وهي عليك ما أفلحت. هكذا يقول لذلك الرجل، والرجل صحابي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له ذلك القول. ثم أورد رواية أخرى عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة التي سيأتي ذكرها أيضا في الباب التالي هي العزائم التي يعملها بعض الناس لأخذ أموال من الآخرين بحيث أنه يعلقها في عضد ابنه إذا مرض أو المرأة إذا مرضت، فهم يتعلقون بمثل هذه الأشياء ظنا أنها تفيدهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه بتلك الدعوة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي فلا أتم الله له ما يريده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودع بمعنى لا ترك. الودع شيء من الجلود توضع في رقاب الدواب، وكذلك أنواع من العظام يأخذونها يعلقونها عند الأبواب، والغرض من ذلك أنها تدفع العين. وتجد بعض الناس حتى من السائقين عنده سيارة فيأخذ نعال ويعلقها في آخر السيارة من أجل أن لا تصيبها العين، يعني ظنا منه أن هذه النعال معلقة ستدفع عن سيارته العين حتى لا تصاب بها. وهذه كلها من أنواع الشرك، التعلق بها من أنواع الشرك. إن تعلق بها ظنا منه أنها تنفع وتدفع فهذا شرك، لأنه تعلق بغير الله عز وجل. وإن تصور على أنها سبب من الأسباب فهذا السبب غير مشروع، فالعمل محرم. هذا العمل إما شرك بالله عز وجل إذا اعتقد ذلك، وإن لم يعتقد ذلك وظن على أنها من الأسباب فهذه الأسباب لم تشرع، إذن عمل عملا محرما. وهو في كلا الأمرين، إما أن يصل إلى درجة الشرك والشرك الله عز وجل لا يغفره، وإما أن يكون من الأعمال المحرمة التي لا يجوز أن يعملها المسلم وقد يحاسب على ذلك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. ننظر لهذا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون مثل هذه الأعمال ويحذرون منها، وهي موجودة في الكتب بين أيدي الناس، ولكن أكثر الناس في عمى عنها، مثل ما سمعتم السؤال البارحة أن ذلك الرجل وهو إمام، يعني إمام مسجد، قال لتلك المرأة التي أصابتها الهموم والأمراض أن تأخذ ذبيحة وتذبحها لمن؟ لعبد القادر الجيلاني، وهو إمام يصلي بالناس. فهذا الجهل الذي أصاب الناس هو الذي أكثر البلاء بين الناس، جاهل لا يعلم من العلم الشرعي شيئا ثم يتصدر مثل هذه الأعمال ويضل الناس. هذا حذيفة رضي الله عنه صحابي جليل، رأى رجلا في يده خيط، هذا الخيط الذي قلنا الذي فيه العقد، وقد جاءت السورة كما تعرفون، سورة تقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النف في العقد يستعمل هذا السحرة، ينفث فيها يعقدوها ثم يعطوها لهؤلاء بمبلغ بخس من المال ولا يستفيدون شيئا، لا في حياتهم الدنيا لا يغنيهم ذاك المال، لأنه قد يأخذ ثمنا قليلا، يأخذ منه الذي يتيسر كما يرى، ولكنه أضله وأضل نفسه. ماذا عمل حذيفة؟ قطع الخيط من يده، قطع الخيط بيده من يد ذلك الرجل، وتلى هذه الآية، استدل بآية واردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن هذا شرك أصغر حينما يتعلق بهذا، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو مؤمن بالله ويعلم أن الله هو الضار النافع، لكن يدخل عليه الشرك من هذا الباب فيعمل مثل ذلك العمل. إذن هذا فهم الصحابة لمثل هذه الأشياء. لا يظن الناس أن من سمعه يحدث الناس ويحذرهم من هذه الأنواع يظن أن ذلك من عند نفسه، كلا، بل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام على الشرك، وكانوا يتعاطون مثل تلك الأعمال، لكن لما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال في رسالته: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات، ما قال من الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات الطغيان، اعتداء الأقوياء على الضعفاء، فالله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين جميعا وجعله نور، أرسله بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا يضيء الطريق لمن أراد الهداية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الأمة مما كانت فيه وهداها إلى طريق الحق. فيجب على المسلم إذا سمع مثل هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ووجد مثل تلك الأعمال عند الآخرين إن لم يكن هو يعملها فيعمل مثل ما عمل حذيفة ولكن بالأسلوب الحسن. يعني قد تجد عند إنسان هذه الحلقة في الصهرة من يده في يده أو هذا الخيط، فإذا بادرت وقطعت بيدك ربما أنه تأتي مشكلة منه لأنه لا يفهم ماذا تريد له، والمؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه. لكن هذا الصحابي حينما قطع ذلك الخيط من يد ذلك الرجل، الرجل سلم وعلم أن هذا صحابي وأنه لا يأمره إلا بخير. فيجب على المسلم أن يدفع الشر أولا عن نفسه، عن أسرته، عن أولاده، عمن يقربون منه، لأن الله عز وجل قال لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين. فيبدأ بالأقرب فالأقرب، ثم كذلك إخوانه الذين يرى منهم ذلك الخطأ فعليه أن يبين لهم مثل ذلك. يحتاج قراءة ولا نقرا الباب الثاني؟
في ذكر الأسباب.
نعم
في ذكر الأسباب.
طيب تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا.
يعني المسلم يجب عليه أن يفهم الأسباب التي يستعملها، فإذا فهم الأسباب وعرف على أنها مشروعة عند ذلك يعمل بها. فمثلا الإنسان إذا أصيب بمرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا جعل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فمعنى ذلك أن الأمراض هي بإذن الله عز وجل، وكذلك شفاء تلك الأمراض بإذن الله عز وجل، لكن جعل لنا أسبابا مشروعة إذا أصبنا بذلك المرض أن نتعاطى تلك الأسباب التي قدرها الله عز وجل. إذن من الأسباب التداوي، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: تداووا. فنتداوى بأي شيء؟ بشيء مشروع. لا نتداوى بالحرام، يعني مثل الأمور المحرمة مثل الدم مثل الخنزير مثل الأشياء التي حرمها الله عز وجل، فهذه لا يجوز أن نتداوى بها، لكن نتداوى بالأشياء الشرعية الطاهرة النظيفة. فتذهب إلى الطبيب، وبحمد الله في هذه الفترات تقدم الطب، عنده أجهزة تكشف كل الأمور الموجودة في جسم الإنسان، عنده تحليل الدم، عنده إشاعة، عنده أمور أخرى. فإذا جيت إلى الطبيب ودلك على الدواء أنت تستعمل ذلك الدواء، لأن الطبيب ليس عنده حجز بمعنى أنه يقول اذبح للشيخ الفلاني للولي الفلاني اعمل كذا قدم مالا نذرا، لا، عنده حاجة أمام عينيه. حينما يكشف على المريض يعرف المرض بالوسائل المعروفة ثم يعطيه الدواء على ذلك. فهذا مطلوب من الإنسان أن يعالج نفسه. إذن هذه بالأشياء المشروعة. إذا كان هناك كما قلنا أعمال يعملها الإنسان أو الناس حسب العادة المعروفة يتداوون بها، مثلا العسل فيه شفاء كما قال الله عز وجل، فإذا إنسان دل آخر على أن يتداوى بالعسل، يتداوى بالأمور المعروفة مثل الشرب التي يسمونها السنة وغيرها، أي حاجات محسوسة من حاجات يعني يخمنها برأسه ويقول أعمل كذا وأعمل كذا، شيء موجود يتعالج به، فهذه كلها أمور مشروعة. أما أن يتعلق بمثل ما عمل مثلما ذكر ذلك بحديدة أو بخيط أو بما يشبه ذلك فهذا كله لا يجوز. نعم.
ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.
مثلا أنت مرت وذهبت إلى الطبيب وأعطاك علاج، أنت لا تعتقد أن هذا العلاج هو الذي سيشفي ذلك المرض، وإنما هذا هو سبب من الأسباب، فأنت لا تعلق نفسك بذلك الدواء بأنه الذي سيرفع عنك ذلك المرض، وإنما المرض يرفع بإذن الله، وهذا سبب من الأسباب، وكونك تعمل سبب من الأسباب هذا من الأمور المشروعة. يعني أمرت بذلك، أمرت بأن تتداوى، أن تتعالج، فأنت تتداوى. والله عز وجل كما سمعنا في هذا الحديث وهو في الصحيحين صحيح البخاري، ما أنزل الله من داء إلا جعل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولهذا ذاك الرجل الذي كان بطن أخيه منطلقا وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أسقه عسلا، فذهب وسقاه فزاد، رجع إليه قال زاد، قال أسقه. وكذلك حتى المرة الرابعة، لأنه في المرة الثالثة قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، فلما سقاه الرابعة كف ذلك المرض وشفي. هذا معناه أن هذه الأدوية كما قال ابن القيم في كتاب الطب أنها تحتاج إلى تركيب معين، إذا جاء التركيب صحيحا فبإذن الله يكون الشفاء، لكن الطبيب هو الذي قد يخطئ، لأن الرسول قال في الحديث عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالطبيب لما يأتي يركب الأدوية قد تكون مقاديرها منضبطة، وذلك يكون بإذن الله يشفى المريض، قد يكون فيه زيادة، قد يكون فيها نقص، تأتي المشكلة. وهذا حادث معروف، قد يأتي إنسان عند طبيب ما عنده الخبرة الكاملة فيعطيه دواء يزيده بلاء، لما يروح عند الطبيب الثاني الذي عنده الخبرة وعنده التجربة يعطيه دواء قد يعالجه من ذاك الدواء السابق لأنه غلط، ثم يشفى بإذن الله. فهذا كله بإذن الله، أي أن المسلم يعمل السبب ويعلم أن ذلك كله بإذن الله عز وجل، فلا يعلق نفسه بالسبب وأنه هو الذي يشفيه، وإنما يعلق نفسه بالمسبب الذي أمره بذلك، فيتعلق بالله عز وجل ويتوجه إليه ويعمل ذلك السبب. أنا أعطيكم أمثلة حتى نعرف أن الأسباب لا بد منها. الله عز وجل ذكر في كتابه بقوله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآن الحرث، أنت تحرث، تروح لأرضك حينما ينزل المطر فتحرثها وترمي فيها البذور. الله يقول لك أفرأيتم ما تحرثون، أثبت لك الحرث، ثم يخبر هذا الشيء هل أنت تزرعه أم الله؟ السبب موجود عندك، أنت رحت ورميته، كل العملية التي عملتها أنك حرثت الأرض وأخذت البذر ورميت، إذن من الذي ينبته؟ من الذي يوصله؟ هو الله عز وجل. لكن أنت لو لم تحرث أرضك هل ستحصل على زراعة؟ تتحصل على شيء؟ ما تتحصل. إذن معنى لابد أن تحرث، لابد أن تزرع، لكن ما تقول خلاص أنا حرثت وزرعت سيأتيني كل شيء، لأن الله عز وجل أخبر في هذه الآية قال لو نشاء جعلناه حطاما، ممكن ينبت الزرع ويصل إلى درجة مرحلة ثم الله عز وجل يقضي عليه. كذلك أخبر عن الماء، أفرأيتم ما تشربون، هذا الماء أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، لو أراد الله نجعله أجاجا مثل بعض البحر، ولكن شاء أن يكون كذلك. إذن في النار أفرأيتم ما تورون، هذه الآيات تبين للمسلم أن السبب لابد أن يعمل، ولكن الذي يوصل ذلك هو الله عز وجل. إذن لا يعلق الإنسان نفسه بمخلوق من دون الله، وإنما يعلق نفسه بالله عز وجل، يعتمد عليه ويعمل الأسباب. فإذا لم يعمل الأسباب لا يمكن أن يتحصل على الشيء الذي يريده. أنت تريد ولدا، تريد أولاد، تجلس تقول ما تزوج واجب أولاد، من فين؟ لابد تأتي بسبب، لابد أن تتزوج، ولكن الله عز وجل بين قال ويجعل من يشاء عقيما حتى لو تزوجت، والله عز وجل لا يريد ذلك فيجعلك عقيم. إذن الأسباب هذه مطلوبة من المسلم، وهي من أنواع التوحيد، يعني أسباب الله عز وجل جعلها في هذا الكون، لا يمكن أن يعمر الكون إلا بمثل هذه الأعمال. أما إذا تركنا وجلسنا وقلنا خلاص هنتوكل على الله، احنا متوكلين على الله، لكن التوكل ليس كذلك. لما جاء رجل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده راحلة راكب عليها، كما تعرفون ما في سيارات في ذلك الوقت، فيه الجمال وغيرها من الحمير والتي تركب. فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عنده راحلة، قال له أعقلها أو أتوكل. وكثير منكم يعرف الجمال كيف يعقلها، معناه يجيب حبل ويربطها حتى ما تقوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل، أعقلها لابد من هذا وتوكل على الله، لأنه ليس عملك هذا هو الذي يملكها لك ويمسكها، وإنما ذلك يكون بقدر الله عز وجل. إذن الإنسان لابد أن يعمل الأسباب ويعلم أن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. نذكر مثال آخر حتى يوضح أكثر. النار طبيعتها الإحراق، النار كل شيء ترميه فيها تحرقه، هذا شيء معروف. لكن الله عز وجل إذا أراد أن يسلبها هذه الخاصية سلبها. قصة إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه ونهاهم عن الشرك وعن عبادة الأوثان، تلك الأصنام التي ينحتونها بأيديهم، يعني هم أقوى منها وأعقل منها، ينحت بيده الصنم ثم يأتي ويسجد له، فنهاهم عن هذا العمل، لأن العاقل الذي عقله باقي على فطرته العقل يمج مثل هذه الأعمال، كيف تعمل شيئا وتجعله إله لك؟ لأن الإله هو القوي وهو القادر وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق، ولكن أنت بنفسك الآن عملت هذه الأشياء ونصبتها وتأتي تسجد لها. نهاهم عنها ولكن لم يقبلوا منه ذلك، وأخيرا قالوا هذا الذي عمل هذا العمل لابد أن نحرقه، لأنه ماذا صنع حينما نهاهم وواصل معهم ولكن لم يقبلوا منه؟ في يوم يسمى عندهم يوم الزينة أو يوم عيد من أعيادهم، فذهبوا لهذا العيد، لأن العادة عند الناس والعادة ما تختلف عند الناس، يوم العيد كل الناس يذهبون إلى المصلى، ذهبوا في هذا اليوم إلى مكان الاجتماع الذي يجتمعون فيه. إبراهيم عرضوا عليه فقال إني سقيم، يعني ما أستطيع أروح. بعدما ذهبوا رجع لهذه الأصنام وكسرها جميعا إلا كبيرهم، يعني في أصنام صغار وكبار على أشكال مختلفة، لكن في واحد كبير منهم ذكروا في القصة، والله عز وجل نص على ذلك، فرأى ضرب عليهم ضربا باليمين وجعل الفأس في عنق ذلك الكبير. فلما رجعوا وشافوا أصنامهم بهذه الحالة، مع أنها آلهة يتعلقون بها تدفع عنهم الشر، فهو قال لهم أفرأيتم ما تعبدون، لأنهم سألوا من فعل هذا بآلهتنا، قال اسألوا كبيرهم، يعني فعلوا كبيرهم هذا، يعني الكبير يقول اغتاظ من هؤلاء الصغار، يعني تعبدونهم معه، وهو الكبير الأول أن يكون هو المعبود، بناء على ذلك عمل مثل هذا العمل. بعد الحوار والمناقشة عرفوا أنهم ضالون، أفرأيتم ما تنحتون، أفرأيتم ما تعبدونها وأنتم تعملوها بأيديكم، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنهم ظالمين. ثم بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت أن هؤلاء ما ينفعون، أنت تعلم هذا، إذن ماذا العمل؟ فلابد أن ينتصرهم لآلهتهم، والمفروض الإله هو الذي ينتصر لهم، لكنهم ينتصرون لهم، عملوا كما ذكر الله عز وجل، وجمع ذلك الحطب الكثير وأوقدوا تلك النار، حتى ذكروا على أن الطير لو مرته هي بعيدة تسقط، على تلك النار المرتهبة المرتدعة. ثم أرادوا به كيدا، ما قدروا يقربون من النار، أخذوه في منجنيق ورموه. في القصة أن جبريل عرض له في الحديث الصحيح وقال له: هل من حاجة؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا. يعني في هذا الموقف، في هذه الحالة، حينما يكون إنسان في هذا الحرج، في هذا الضيق، أي إنسان يأتي يريد ينقذه يقول له: تفضل، جزاك الله خير. لكن قال: أما إليك فلا، يعني حاجة إليك لا، أما إلى الله فكذلك. الله عز وجل قال لتلك النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن طبيعتها الإحراق، والطير لو مر من بعيد سقط فيها، الله عز وجل نزع تلك الخاصية منها. وفي الحديث وفي الأثر أنه لو لم يقول وسلاما لمات من شدة البرد. إذن على المسلم أن يتوكل على الله ويعلق قلبه بالله في جميع أموره، ويعمل الأسباب ولا يتعلق بتلك الأسباب ظنا منه أنها هي التي تفيده، بل هي تفيد بإذن الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل لنزع منها تلك الخاصية. وإذا جيت عند الطبيب عمل لك إبرة أو أعطاك حبوب، هذا سبب بإذن الله تشفى. لو أراد الله أن ينزع الخاصية في ذلك الدواء نزع. إذن التوكل والاعتماد هو على الله في جميع أعمالنا، ثم علينا أن نعمل بالأسباب، لأن من ترك الأسباب ترك التوحيد، أو ترك جزء من التوحيد. التوحيد الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات وأمرنا أن نعمل بذلك. إذا لم نعمل ففي إيماننا وفي اعتقادنا خلل. ثانيها ألا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها. نعم، مع قيامه بالمشروع منها. المشروع منها مطلوب منك أن تتعالج فتذهب، ولكن لا تعتقد أن في تلك الأشياء العافية، وإنما المعافي والشافي هو الله عز وجل. نعم.
ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه.
هذا الذي نتحدث عنه، نقول هذه الأسباب مهما قويت مرتبطة بقضاء الله، فإذا أراد الله لها ذلك أمضى، وإذا أراد أن يمنع ذلك منع. نعم.
والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد، ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب.
نعم، يأخذ الأسباب ويعمل بها، ولكن يعتمد على الله عز وجل لأنه الذي يتمم ذلك. نعم.
إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير.
الآن لما ذكر لنا هذه المعاني وسمعتم الآيات التي أوردناها، وأن الأسباب لا بد منها، وهذه الأسباب يعني إن أراد الله أن يوصل ذلك الشفاء أوصله، وإن أراد أن يمنعه منعه، رجع للحلقة والخيط، هل هذه من الأسباب المشروعة؟ لا، حديدة ليس فيها شيء، خيط ليس فيه شيء، فكونك تربط الحديدة وتضع الحديدة في جنبك أو الخيط في جنبك، هذا ما فيه شيء، لا فيه إبرة فيها دواء، ولا في حبوب حتى تبلعها، ولا في شيء تشربه يعني مثل العسل الذي سبق ذكر التمثيل به، وإنما هو شيء عادي. فهذا الشيء العادي ليس من الأشياء المشروعة. إذن إذا تعلق الإنسان بهذا الخيط أو بهذه الحديدة ظنا منه أو اعتقادا منه أنها ترفع البلاء إذا نزل بالإنسان أو تدفعه حتى لا ينزل به، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر أنها تنفعه وتضره، فهذا شرك في الربوبية، لأن الله هو وحده القادر المتصرف المدبر. أما هذه الخيوط وهذا الحديد فلا قيمة له. أما إذا لم يعتقد هذا فيكون ذلك محرما. نعم، بقي شيء في الباب؟ تفضل. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
كمل.
التمائم شيء يعلق.
لا لا باقي المثل، ما هي مثل باقي؟ وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال:
هذا الكتاب عندك فيه سقط. فيه سقط في شرح التمائم، جعله تحت عندك.
جعله
التمام شيء يعلقه. ها
جعله مع المثل.
كيف
جعله مع المثل؟
جعله مع المثل. هو هذا موجود مع المثل، الشرح غير. تمائم وكذا هي.
لكن في اخر الباب ما عندك في اخر الباب شرح التمائم؟
لا لا، على كل حال شوفوا بعدين. نبدأ الآن نشرح الباب هذا، وهذا من الأمور الموجودة بين الناس الآن. باب ما جاء في الرقى والتمائم، الرقية والتميمة التي تعلق. الرقية رقية مشروعة ورقية ممنوعة. إذا كانت الرقية بالقرآن أو بالسنة أو بالآثار الثابتة فهذا شيء مشروع، وإذا كانت الرقية بشيء فيه شرك فهذا ممنوع. الدليل على هذا أن أبو سعيد الخدري مر هو ومن معه على أهل حي، فطلبوا منهم القراء أي الضيافة، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يقريه وأن يضيفه، وحق الضيافة 3 أيام. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يثوي الرجل عند أخيه حتى يحريه، أي بعد 3 أيام ليس له حق أن يبقى عنده، وإذا بقي عنده وتكرم عليه ذلك فهو صدقة، صدقة عليه ليس من حقه الذي يجب عليه. لأن من الإيمان كما في الصحيحين أن يكرم المرء ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هؤلاء مروا على هؤلاء وطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، ناس عندهم نوع من البخل. بعدما تجاوزوا قليلا لدغ رئيسهم، يعني رئيس الحي هؤلاء لدغ، يعني ثعبان أو عقرب أو شيء لدغه. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. من عين أو حمى، حمى يعني ذوات السموم، والعين التي تصيب الإنسان وسنتحدث عنها، وهذا حق ما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم عين إلا من بارك، يعني إذا نظر الإنسان إلى شيء وأعجبه حتى ولو كان ولده أو دابته أو أي إنسان يقول ما شاء الله تبارك الله، خلاص يذهب عنه ذلك الشيء. هؤلاء لما لم يضيفوهم، والرقية كانت معروفة في الجاهلية، فلما لدغ رئيسهم ذهبوا وراء هؤلاء المجموعة الذين لم يرضوا أن يضيفوهم، قالوا: هل عندكم من راقي؟ يعني هل فيكم أحد يتعاطى الرقية؟ فقال أبو سعيد الخدري نعم، ولكن لا نرقى لكم إلا بجعل، يعني ما نرقى مجانا، لأنهم ما أكرمهم، لو أكرمهم كانوا يكافئونهم. فذهب إلى ذلك الرجل وصار يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثم ينفث على محل اللدغة، يقرأ السورة ثم ينفث، وهكذا حتى برئ الرجل وقام كأنما نشط من عقال. فأعطاهم جعلا غنما، فجاء بالغنم إلى جماعته، فقال الصحابة لا يمكن أن نأكل من ذلك شيء حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على ورع الصحابة، وأنهم لا يعملون شيئا إلا بعد أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. فلما جاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، قال له وما أدراك أن في الفاتحة رقية؟ فأخبره أنه عمل ذلك، فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، أي أن أخذ الجعل على الرقية يعني جائز، لكن كونه يكون حرفة لا، سنتحدث على كونه حرفة، جائز هذا. فالشاهد على أن هذا مشروع، أي الرقية إذا أصيب الإنسان بشيء، إما بمس من الشيطان، وإما بسحر، وإما لدغه ثعبان، يجوز له أن يطلب الرقية، يعني هو الطلب نفسه فيه شيء، لكن يجوز للراقي أن يرقيه. بأي شيء يرقيه؟ إما بفاتحة الكتاب، بالمعوذات، الله عليه وسلم الذي فيه في الصحيح اللهم أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء ليغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية المأثورة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تقرأ عليه بالمعوذات ثم تقول تنفث في يديه وتمسح بيديه جسمه لبركتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبركة يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنتحدث عن هذا إما الليلة أو غدا، عن البركة، هل في الصالحين بركة كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك خاص به، يعني البركة في الإنسان، البركة في جسمه، هل هذا عام في الناس الأتقياء الصلحاء، أو أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعجل الكلام على هذه النقطة لأنها مهمة. ذكر بعض العلماء أنه يجوز التبرك بالصالحين، ولكن بين العلماء على أن هذا العمل ليس بصحيح، وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسل كانوا يتبركون ببصاقه، بوضوئه، بشعره، بلمسه، حتى أن الرجل الذي في غزوة بدر حينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصف الجيش ويرتبهم، فجاء عند واحد منهم فقال له بيده هكذا تأخر، فقال أوجعتني يا رسول الله، أجدني من نفسك، يعني أبغى أقتص منك. فرفع فقال اقتص، وقبله. لماذا؟ قال لماذا صنعت هذا؟ قال أردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا جسمي، يعني مس جسمك. فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا حتى نقول خاص وبعض الناس ذكروا على أنه يجوز؟ الجواب بين العلماء أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهذا في قمة الصلاح، أليس كذلك؟ الرجل الصالح والعابد المتقي، لكن هؤلاء خلفاء شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، لم يثبت عن أحد منهم أن فيه شخصا تبرك به مطلقا، بل الصحابة جميعا، لكن هؤلاء في القمة لم يثبت أن أحدا جاء ومس في أجسامهم وتبرك بهم، ولم يعمل ذلك أحد من الصحابة. فدل هذا على أن ذلك الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نقيس الناس الآخرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يجوز التبرك بآثار الصالحين، هذا لا يجوز. إنما يجوز الطلب من الصالحين أن يدعو لك، لأنك إذا كنت في ضيق مريض تريد شيء وتوسمت في رجل فيه الخير والصلاح تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. أما رجل قد مات فهذا لا يجوز. أما تأتي تتمسح به وتقول يعني بجاه فلان وكذا فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جاز مع الناس الآخرين لجاز مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي المشهود لهم بالجنة. أما هؤلاء الأولياء الصالحون ما ندري والله هم إلى أين يذهبون، نرجو لهم الخير، لكن هذه شهادة من الرسول لهؤلاء، شهد لهم بأنهم في الجنة. إذن علمنا بهذا على أن هؤلاء في قمة الصلاح، ولكن لم يثبت عن أحد أنه أما قضية الدعاء ففي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلنا نشرح في الجانب هذا. حينما أجدب الناس وتأخرت الأمطار، والسنة معروفة عندهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر المطر يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا سلع. أنتم الآن في المدينة وجبل سلع إذا طلعتم هو هذا الجبل الذي على يميننا، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس في نفس اللحظة طلعت وانتشرت في السماء، ثم نزلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. ضاق الناس، يعني طبيعة الناس إما قنوط وإما العكس، فحينما كثرت الأمطار ولا سيما في ذلك الزمن البيوت في المدينة من الطين، فجاء ذلك الرجل أو غيره فوقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله خربت الديار، خربت الديار فادعوا الله لنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني الأشياء التي يستفيدون منها ولا تضرهم. ففي نفس الوقت انقشعت تلك السحب وطلعوا يمشون في الشمس. هذا كان معمولا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر المطر حتى يبست الأشجار، بل سموا ذلك العام عام الرمادة. الرماد كما تعرفونه الشجر الحطب لما يكون في النار يحترق يصير مثل الرماد، فلشدة القحط صارت الأشجار مثل الرماد، سموا العام عام الرمادة. فطلبوا من عمر رضي الله عنه أن يستسقي لهم، فخرج إلى هذا المسجد وصلى بالناس وخطب، ثم قال إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما سبق لنا القصة، كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أقول لطلاب العلم أنه في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، قال إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه وقال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة فأغثنا. فأرخت السماء السحب مثل الجبال فسقاهم الله عز وجل. ننظر الآن لماذا يعمل عمر ويقول للعباس ادعوا الله، ورسول الله أفضل من العباس، أليس كذلك؟ هو يبين للناس على أن الاستسقاء والاستغاثة والطلب من الله ما لا يقدر عليه إلا الله لو كان يجوز بالموتى لجاز برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، ولكن يعلمون على أن الاستسقاء هو أن يطلب من الرجل الحي أن يدعو الله، ولهذا قال العباس قم فادعو الله لنا. وهذا بجمع من الصحابة، لو كان كلامه غلط مع أنه خليفة راشد ورسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لكن لو كان كلامه فيه خطأ لقال الصحابة لماذا تصنع هذا، كيف تستسقي بالعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فهذا يدل المسلم على أن الطلب من الشخص الصالح أن يدعو هو بلسانه لك، يدعو وأنت تؤمن على دعائه. ولهذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك العمل، قال كنا نستسقي برسول الله أي في حال حياته، والآن نستسقي بعم رسول الله، لأن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضله طلب منه أن يدعو له. إذن يجب على المسلم أن يعلم مثل هذه الأمور ويتعلمها، لا نذهب إلى البدوي ولا إلى الجيلاني ولا إلى أي واحد نقول اعطني ادفع عني أنزل المطر، هذا ما يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. والله يقول وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، ما يحتاج واسطة بينك وبين الله، إلا الرسول واسطته أنه رسول بلغ كما أمر الله عز وجل به. أما تأتي إلى ولي تظن فيه كذا أو إلى ميت وتطلب منه أن يتوسط لك عند الله، هذا الكلام لا يصلح، هذا كلام شرك، ولا يجوز أن نسند مثل هذه الأعمال إلا لله عز وجل. أو إذا أردنا نعمل سبب من الأسباب كما كنا نحن في الأسباب، أن نطلب من شخص نتوسل فيه الخير أن يدعو الله لنا، تأتي إليه وتدعو وهو يدعو وتؤمن على دعائه. ولذلك جاء ذلك الرجل الأعمى، نستمر، جاء ذلك الرجل الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ادعو الله أن يعيد علي بصري. أعمى جاء إلى الرسول وطلب منه أن يدعو الله له أن يعيد له بصره، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت، يعني ولك الأجر. وهذا معلوم، من سلب حبيبتيه في الدنيا له أجر عظيم إذا صبر على ذلك. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، يعني خيره، قال بل ادعو، ما رضي يصبر. فقال له اذهب وتوضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. نسمع الدعاء، لأن التوسل يكون بالأعمال الصالحة ويكون بدعاء الرجل الصالح الحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذهب وتوضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. نسمع الدعاء، الدعاء مختصر، قال اللهم إني أتوسل بنبيك إليك، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. كيف نفسر هذه العبارة؟ الرجل يقول اللهم شفعني في رسول الله وشفعه فيا، معنى اللهم شفعني فيه أي اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه فيا، اللهم اقبل دعائي أن تقبل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له، ما قال له تقف وخلاص تقف عندي وتقول بجاه الرسول أو كذا يعني أن الله يعيد إلي بصري، بل طلب منه الدعاء. والرسول قد وعده، والرسول لا يخلف الميعاد لا يخلف الوعد، قال له طب إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. إذن طلب منه أن يصلي ركعتين، وهذا عمل صالح يتقرب بالعمل الصالح إلى الله. ثم في نفس اللحظة طلب ذلك الرجل كما سمعنا في هذا التعبير وينبغي أن نفهمه، اللهم فشفعه فيه، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا، أي شفعني أن تقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا، وشفعه فيا أي اقبل دعاه فيا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد الله عليه بصره. والعلماء ذكروا هذه القصة في باب المعجزات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي من المعجزات المعنوية القرآن، هذا الذي سيبقى إلى أن تقوم القيامة، وأعطي معجزات حسية مثل ما أعطي الأنبياء السابقين، فمنها تكثير الطعام القليل، تسبيح الحصى في يده هو حصى، تسليم الحجر الذي كان يسلم عليه، حنين الجذع لما انتقل إلى المنبر وذهب يسكته، هذه كلها من المعجزات الحسية مثل معجزات الأنبياء السابقين، وفاقهم بالمعجزة المعنوية الدائمة الثابتة التي هي القرآن العظيم الذي تحدى الله به البشرية كلها بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا ولو بسورة واحدة ولو بآية واحدة ولو اجتمع الناس كلهم جميعا، وما زال التحدي إلى الآن وإلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد أن يعارض هذا القرآن ولا يأتي بآية من مثله. هذه معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة. فالشاهد أن كثير من العلماء أوردوا هذه القصة في باب معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح الذي قلنا عمله ذلك الرجل وهي الصلاة، صلاة من الأعمال الصالحة. قصة الثلاثة الذين خرجوا من قريتهم وصلوا غار في جبل، ثم دخلوا في الغار إما من المطر وإما من الشمس، يعني استظلوا في هذا المكان، فانهدت صخرة سدت عليهم الباب، صخرة كبيرة لا يستطيع أن يدفعوها، ولا أحد يعلم عنهم، لا في أحد يعلم عنهم حتى ينقذهم، ولا هم يستطيعوا أن يدفعوها بأيديهم. فتشاوروا فيما بينهم، قالوا تعلمون على أن هذا الذي نزل بنا من البلاء لا يدفعه إلا الله، فكل واحد منكم يعلم أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل به إلى الله. الثلاثة، واحد كان يبر بوالديه، ولهذا في شباب عندنا، البر بالوالدين من أعظم الأمور، من أعظم الأعمال الصالحات، والله قارن حق الوالدين بحقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الرجل كان له أب وأم وعنده غنم، الغنم هذه تسرح ترعى ثم تعود عند غروب الشمس، فيحلب ويأخذ القدح الذي فيه الحليب ويأتي يبدأ بأمه وأبيه، إذا شرب بعد ذلك يعطي أولاده. في يوم من الأيام ابتعد الغنم، ابتعد في المرعى ولم يرجع إلا في الليل بعد أن نام الوالدين، حلب حسب العادة وجاء بالقدح لوالديه، فوجدهما نائمين، ماذا يصنع؟ هل يضرب فيما يقوم مثل ما يعمل الأولاد الآن مع آبائهم؟ أبدا، وقف. الصغار أولاده يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، لم يرضى أن يعطيهم ولم يقل لوالديه قوما، وقف الليل كله حتى شبع من النوم وقام عند طلوع الفجر، فلما قام قدم لهم الحليب وشربوا، بعدما شرب الوالدين أعطى أولادهم، توسل إلى الله، قال اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا بقدر دعوته وبقدر عمله، هو واحد من ثلاثة، رأوا السماء رأوا النور لكن ما يقدرون يخرجون. جاءوا للثاني، واحد قام الثاني يدعو، هذا الرجل كان له بنت عم وكان يحبها وراودها على نفسه فامتنعت، امتنعت، أصابتها سنة يعني حاجة، فجاءت إليه وطلبت منه المساعدة، فشرط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها، قدم لها المساعدة، رضيت قبلت الكلام هذا وقدم لها تلك المساعدة. فلما أراد أن يعمل معها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته يعني متمكن منها، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فرجع خاف من الله عز وجل وترك لها المال ودعا بهذا الدعاء، قال اللهم إن كنت علمت أنني تركتها خوفا منك واتقاء من عذابك فارفع عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا وكذلك لن يستطيع الخروج. بقي الثالث، الثالث هذا كان عنده أجير، تعرفون الأجير، يشتغل عنده عامل، كان يشتغل عنده، فبقت له عنده أجرة، ثم سافر الأجير هذا، سافر ومكث فترة طويلة ثم عاد. هذا الرجل صاحب المال، وهذا ينبغي الآن أن يسمع مني إن شاء الله كثير منهم أصحاب الأعمال الذين يستأجرون الناس يشتغلون عندهم، ماذا صنع هذا الرجل؟ هذا المال الذي له في تلك الأجرة قد يكون قليلا عمل يوم يومين أو كذا ما تركه وقال إذا جاء الرجل أعطيه حقه، بل اشترى به دابة غنمة ثم تباركت ثم يعني توسع هذا المال فأصبح عنده وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم، كل لذلك الرجل من تلك الأجرة لأنه مكث فترة طويلة. ثم رجع هذا الرجل بعد تلك الفترة الطويلة وجاء عند هذا الرجل وقال يا رجل تعلم أن لي عندك أجرة وأنا محتاج أريد تعطيني حقي. قال انظر لهذه الأموال كلها لك. قال له لا تهزأ بي. قال هذا استهزاء، يعني هذه الأموال كثيرة كيف لي؟ قال بل كلها لك، هذه من الأجر الذي كان عندي. قال فاشتاق ذاك المال كله ولم يترك منه شيئا، فقال في دعائه اللهم كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انزاحت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. هذا توسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. الإنسان يتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وبعمله الصالح، فإذا كنت تعلم من نفسك أنك عملت عملا خالصا لله عز وجل فإذا أصابك شيء لك أن تتوجه إلى الله عز وجل بذلك العمل الذي عملته خالصا له. إذن عندنا هذه الأسباب التي يعملها الإنسان، إما التوسل بالعمل الصالح وهذا معنى التوسل، أو بدعاء الرجل الصالح، هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تدعو ميتا وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أو تدعو غائبا ولو كان صالحا ولكنه غائب، هذا كله شرك بالله عز وجل. لا يجوز أن نعمل مثل هذا العمل. وكثير من الناس بجاهك يا فلان بجاهك يا فلان الولي الفلاني أطلب منه كذا أن يشافيني عندي مرض، المرأة تذهب وتقول ما جاءها ولد. وأنا سمعت بهذه الأذن في بعض البلدان من امرأة دخلت مسجدا وفيه قبرا وعليه حلة خضراء ودخلت وتطلب منه الولد. هذا الشيء ما ينكر، موجود في العالم موجود. وسمعت شخصا بنفسه وأنا بنفسي موجود وهو على كتفه ولد والثاني في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين المدد يا حسين في قبر الحسين، يمكن بعضكم يعرف هذا. وقبر الحسين عليها تلك لك الشبكة الصفر من الصفر. قال واحد أنهم يطوفون بالقبر، والله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقلت لبعض الإخوة لابد أن نذهب ما دمنا موجودين حتى نعرف هل هذا صحيح أو لا.